الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لي حضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المستعمرين يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الصهيوني بمدينة القدس المحتلة. سقوط قتلى وجرحى برصاص قوة الأمن السوداني خلال تظاهرات احتجاجية ضد السلطة الحاكمة. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن هناك جانبا مهما في الحرب الناعمة يريد المستعمرون عبرها جعل الشعوب غافلة عن مواهبها ودفعها إلى حد إنكار وجود هذه المواهب والقدرات. وشدد قائد الثورة الإسلامية في لقاء عدد من النخب والمواهب العلمية المتفوقة اليوم، شدد على ضرورة ألا يقصر المسؤولون في واجباتهم تجاه النخب، وأوصى النخب الشابة بأن تشعر بالمسؤولية تجاه قضايا البلاد. واعتبر قائد الثورة الإسلامية الذكاء الاصطناعي موضوعا واعدا وذات أهمية وله دور كبير في إدارة مستقبل العالم، مؤكدا أن علينا أن نعمل على أن تكون إيران بين الدول العشر الأوائل في عالم الذكاء الاصطناعي. بدأت 7 لجان مشتركة للتعاون بين إيران وأفغانستان نشاطها اليوم، وتزامنا مع زيارة مبعوث إيران الخاص بالشأن الأفغاني حسين كاظمي قومي الحالية لكابل. وجرت مراسم تدشين هذه اللجان المشتركة بحضور الوفد الإيراني ووزراء الزراعة وشؤون المهاجرين والأمن والثقافة والاقتصاد والتجارة والصناعة المكلفة في حكومة طالبان. وفي تصريحه بالمناسبة أكد حسن كاظمي قومي أن مصالح إيران وأفغانستان متشابكة ببعضها الآخر، مبينا أن وجود الأجانب في هذا البلد خلف مشاكل كثيرة للشعب الأفغاني، منوها باستعداد إيران التام للتعاون في سياق تفعيل طاقات هذا البلد. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الصهيوني بزعم تنفيذه عملية طعن ضد عناصر من شرطة الاحتلال في القدس المحتلة. وأفادت شهود عيان أن القوات الصهيونية أطلقت وابلا من الرصاص تجاه المواطن الفلسطيني، مشيرين إلى نقل جثمانه إلى جهة غير معلومة. كما فرضت عناصر جيش الاحتلال طوقا أمنيا حول موقع العملية ونشرت حواجز لمنع الأهالي من الاقتراب. من جهته ادعى الإعلام العبري أن عنصري شرطة أصيب بجروح جراء تنفيذ فلسطيني عملية طعن، زاعما أن إصابتهما كانت طفيفة. إلى الملف السوداني، حيث أعلنت لجنة أطباء السودان أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخرون بجروح جراء قمع وحدات الأمن مظاهرات منددة بحكم المؤسسة العسكرية في العاصمة الخرطوم. وأكدت اللجنة أن الجيش استخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة من العاصمة، ما خلف عشرات الإصابات، موضحة أن بعض المصابين في حالة حرجة. إلى ذلك قالت مصادر محلية إن السلطة الحاكمة قطعت الاتصالات الهاتفية بشكل كامل في عموم البلاد على خلفية موجة الاحتجاجات الجديدة الرافضة لإجراءات الجيش بعد إقالته حكومة عبدالله حمدوك المدنية. للمزيد بشأن هذه التطورات في السودان نتابع ما أفاد به الصحفي طارق أبو شورى من العاصمة الخرطوم.
هذا تصعيد الآن، هؤلاء القتلى وهذين القتلين قتلا في أم درمان وبالضبط يعني شارع 40 وتقاطع المورد. هذه المنطقة دائما يتجمع فيها الثوار عبر شارعين رئيسيين، لذلك كل القتلى الذين سقطوا منذ هذا الانقلاب العسكري سقطوا في هذه المنطقة. ما أعلنته لنا الأطباء المركزية الآن قتيلان، وأيضا هنالك إصابات كثيرة والإصابات بعضها إصابات بالغة، لذلك نتوقع أن يرتفع العدد كما تعودنا في خلال كل المسيرات السابقة. المناطق الأخرى ما زالت عملية الكر والفر بين المتظاهرين وبين الثوار، ولكن ما يحدث في منطقة بري بالخرطوم هنالك محاولة لفرض الاعتصام قرب شارع المعرض بمنطقة بري بالخرطوم، تجمعات لمجموعة من المواطنين حتى الآن لم يرجعوا، حتى استخدام الغاز المسيل والدموع لم يردعهم بالعودة. وعملية القتل التي تحدث في كل مسيرة هذه تؤكد أن هنالك استرخاص للروح السودانية، هكذا يقول المواطنون. يعني هؤلاء متظاهرون يقولون نحن متظاهرون سلميون ونريد أن نبعث برسالتنا بأننا نطالب بحكم مدني، ويقومون بقتلهم بدم بارد. يعني هذا الذي يثيرهم أكثر ويؤكد لهم أنهم سيكونون في استمرارية دائمة فيما يتعلق بهذه المسيرات حتى إسقاط هذا الحكم العسكري. تأتيهم دائما كما يقولون الذكريات، بالنسبة لي ذكريات الاعتصام الأول والمجزرة التي حدثت أمام القيادة العامة للقوات المسلحة. الآن القيادة العامة للقوات المسلحة هذه المرة أغلقت بالكامل، لا يستطيع أحد أن يدخلها ولا يستطيع أحد أن يخرج منها، وأيضا أمام القصر الجمهوري، وهذا ما يتخوف منه العسكر إن بدت بوادر الاعتصام في هذين المنطقتين.
كشفت مصادر إعلامية سعودية مطلعة عن استهداف القوة الصاروخية اليمنية مؤخرا مقر إقامة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم، وشددت المصادر على أن هذه العملية جاءت بعد نصب الرياض منظومة دفاع جوي جديدة من طراز باتريوت، معتبرة هذه الخطوة دليلا على أن بن سلمان بات غير آمن على نفسه. وكانت المملكة أعلنت قبل أيام إنشاءها مدينة نيوم الصناعية، وهي عبارة عن تجمع صناعي أعم في مؤشر على تخوفات النظام الحاكم من تكرار الضربات الصاروخية التي استهدفت هذا الموقع في السابق. أحرزت وحدة الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما بمحافظة مأرب بعد تجاوزها التضاريس الوعر الفاصلة بينها وبين المدينة، وسيطرت القوات المشتركة على منطقة الفليحة بمديرية الجوبة، ما أربك المرتزقة الذين تكبدوا خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. كما نفذت قوات صنعاء هجمات على منطقتي البلق الشرقي والفلج، فضلا عن هجوم ثان نقل المعركة من خلاله إلى محاذات الأحياء الجنوبية لمأرب، مستخدمين تكتيكا قتاليا يعتمد على المباغتة والتمويه. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المستعمرين يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهضها. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الصهيوني بمدينة القدس المحتلة. سقوط قتلى وجرحى برصاص قوة الأمن السوداني خلال تظاهرة احتجاجية ضد السلطة الحاكمة. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، هو عنوان حديثنا في هذا اللقاء: لغز التقارب العربي مع سوريا بعد القطيعة. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند بوادر الدعوات لبعض الدول العربية لفتح قنوات المصالحة مع سوريا، وما هو السبب في العداء العربي لسوريا طيلة هذه السنوات. ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما بإمكانكم مستمعينا الأكارم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب، الرسائل الصوتية والنصية نستقبلها برحابة صدر على الرقم التالي 00989388-78-4050. نرحب بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. منذ 3 سنوات برزت بوادر الدعوات من بعض الدول العربية لفتح قنوات المصالحة مع سوريا، وفتحت الأبواب على مصارعها بصورة علنية الشهر الماضي من خلال الاتصال الهاتفي بين الملك الأردني والرئيس السوري، ليتحول المسار إلى الشفافية من خلال زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق الأسبوع الماضي واستقباله من قبل الرئيس السوري بشار الأسد. واللافت في هذا الملف أن تزامن زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا مع الادعاءات التي بثت بشأن عودة قائد القوات الإيرانية في سوريا جواد الغفاري إلى طهران، رغم تأكيد الخارجية الإيرانية بأنها مفبركة تاح مساحة أكبر للتكهنات. وتطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إلى مزاعم وسائل الإعلام الصهيونية وبعض الدول الأخرى حول القوات الاستشارية الإيرانية في سوريا، وقال إن هذه المزاعم ليست جديدة مؤكدا على تعزيز العلاقات الإيرانية السورية، وأضاف أن وزير الدفاع السوري منح المستشار العسكري الإيراني وساما تكريما له. حقيقة الأمر هي أن بنية النظام السوري لا تختلف جوهريا عن معظم هياكل القوى العربية، وأن مشكلة الدول العربية مع هذا النظام تكمن في ارتباطها بالجمهورية الإسلامية وكذلك بحزب الله. ورغم أن سوريا وافقت على خطة ما تسمى بالسلام السعودية في عام 2002 والتي دعت إلى الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، إلا أن موقفها من الصراع الفلسطيني يختلف عن مواقف وموقف الكثير من الدول العربية، فهي أصبحت جسرا للمقاومة في المنطقة بل حلقة من حلقاتها الأساسية. وكانت تحتضن مكاتب ومراكز التدريب العسكرية لقوى المقاومة كحماس والجهاد الإسلامي. وطالما كانت علاقة سوريا بإيران وحزب الله باقية على قوتها وتنامت بشكل أكبر خلال العقد الأخير، وإن أي محاولات لقطع هذه العلاقة تعتبر ضربا في العبث، وإن هدف التحرك العربي للاقتراب من سوريا أخذ يتمحور حول إيصال هذه العلاقة إلى أدنى مستوياتها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من يقف وراء هذا التحرك العربي؟ المراقبون يرون أن بقاء النظام السوري كهدف مشترك لإيران وروسيا، لكن الإعلام الرجعي والعبري يروج حاليا لهذه الإيحاءات فإن العلاقة والمصالح المشتركة بين البلدين باتت من الماضي وحل محلها نوعا من التضارب في المصالح، بدعوى أن روسيا تعتبر أمن الاحتلال في صلب سياساتها في غرب آسيا، وبالتالي إنها باتت تعتبر أن نهجها في سوريا يتعارض مع نهج إيران كما يروجون لذلك. وطالما كانت هناك عقوبات أمريكية على أي شركة تحاول مساعدة سوريا، فإن موسكو تخشى العقوبات الأمريكية، وهذا ما أكده بوتين خلال مطالبته لنفتالي بنت رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بالتوسط لدى واشنطن لإعفاء الشركات الروسية من العقوبات الأمريكية، لذا فإنها بدأت تحركها من خلال الدول العربية المتبعة. من جهتها أكدت الولايات المتحدة أنها لا تدعم مساعي بعض الدول العربية إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، محذرة من أنه يتوجب على الأصدقاء الانتباه للرسائل التي يبعثونها إلى دمشق. وعلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى سوريا. وقال بلينكين ردا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من مساعي بعض حلفائها إلى تطبيع العلاقات مع السلطات في دمشق: نحن نشعر بقلق من الرسائل التي تحملها بعض هذه الزيارات والاتصالات. وتابع: لا ندعم التطبيع، ونود أن نشدد على أن أصدقائنا وحلفائنا يتوجب عليهم الانتباه للرسائل التي يبعثونها. ويأتي ذلك بعد أن عارضت الإمارات تطبيق الولايات المتحدة العام الماضي قانون قيصر الذي تم بموجبه فرض عقوبات جديدة على سوريا. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. لغز التقارب العربي مع سوريا بعد القطيعة محور حديثنا في هذا اللقاء أحبتي الكرام، ونود أن نتوقف عند هذه البوادر التي هي لابد لنا أن نقول أن تكشف عن عودة العلاقات العربية مع سوريا، وما هو سبب العداء العربي لسوريا رغم أنها كانت من الدول الموافقة للتقارب العربي مع الاحتلال وموافقت على ما تسمى بخطة السلام السعودية في عام 2002. أنتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام ليستضيف بي الدكتور فائز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا في هذا البرنامج. أرحب بك يا دكتور فائز، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وعلى شعبنا الشقيق الإيراني.
حياكم الله دكتور، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. قد نجد في هذه الأيام بوادر للدعوات من بعض الدول العربية لفتح قنوات المصالحة مع سوريا، ومن أبرزها زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق. كيف ترون هذه البوادر دكتور، وما هو أساسا السبب في العداء العربي لسوريا؟
سبب العداء العربي لسوريا ليس سبب مقنع ولا مزدع على الإطلاق، هي الأحابير الأمريكية الصهيونية الأوروبية التي رسمت ما يسمى حراك الشعب، وهم يكن حراك ذاتيا بل كان حراك مدفوعا من الخارج.
نعم.
وبالتالي مارسوا المؤامرة على الجمهورية العربية حتى لا يكون هناك مفر يعني مؤهلة للقوة العربية الزائدة ولفائض القوة ولكون العرب يدا واحدة وليكون تكون قضية فلسطين قضية مركزية. حطوا أو أهموا خطوا للمجموعة العربية برمتها وقتل الجمهورية العربية وترك هذه الجمهوريات فوضى لكي تتشكل من جديد، وهذا يستغرق ربما عقد أو عقدين من الزمان. هذا اللي فكروا به وأتوا به باسم الربيع العربي وباسم حراك الشعب. أين حراك الشعب إذا كنت تأتي بغرباء من الخارج ويطردون الشعب في الداخل؟ نعم
نعم. طيب دكتور، كيف تفسرون المزاعم يعني التي تأتي في هذا الإطار أن روسيا تخطط للتفرد بمشاريع إعادة إعمار سوريا عبر إبعاد إيران وحزب الله عن سوريا رغم العلاقات التاريخية بينهما؟
هذه المسألة مكشوفة سلفا لكي يكون لسوريا حلفاء، يريدون أن يشتتوا حلفاء سوريا عن سوريا ويريدون أن يجعلوا من السياسة السورية سياسة ترسم ضد نفسها بأن تستبعد خلفائها التاريخيين، والتي ما نحق بها وعدة نحن وإيران وحزب الله وعدوهما واحد كذلك. وحين ينضم الروس إلينا لأن أيضا قضيتهم موازية لقضيتنا في عداء الغرهم وفي عداء أمريكا بشكل خاص، إذن عدونا واحد وعدو مشترك، لماذا لا يكون بيننا تحالف استراتيجي لكل جرعة موحدة وهي تسمى الآن جرعة مقاومة؟
نعم. طيب هل أن روسيا ستنفرد حقا بمشاريع إعمار سوريا أم أن دمشق ستتمسك بعلاقاتها مع إيران وتعاونها الاقتصادي معها؟
نعم، هذا يقع في إطار الأضليل. لا يمكن للروس أولا لو حاولوا هناك قرار سيادي سوري، لا تستطيع روسيا أن تفرض نفسها محيطة في السبحة السورية أو في الاقتصاد السوري أو في إعادة الإعمار، ولذلك هم يحاولون دس الأقليل حتى يشتتوا هذا الحلم، مع علم أن التعاون الوثيق الروسي واليوم كلا فرنسية في سوريا ويبحثون في كل هذه المسائل. وأيضا الجانب الإيراني دائما على اتفاق، وحزب الله والمقاومة التي شرفت العرب في انتفاراتها على الكيان الصهيوني. إذا لا يمكن لسوريا أبدا أن تتخلى عن ثوابتها، ولا يمكن أن يحصل أن تنفرد دولة بالإعمار، هذا منطقيا غير مقبول.
نعم دكتور فائز، يعني الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن قلقها من التقارب العربي مرة أخرى وعودة العلاقات العربية مع سوريا، على لسان وزير خارجية الولايات المتحدة بلينكين الذي قال نحن نشعر بقلق من الرسائل التي تحملها بعض هذه الزيارات والاتصالات. هل تعتقد بأن تقارب الدول العربية المطبعة يعني مع سوريا سيشكل بنحو أو آخر حائلا أمام المحاولات الأمريكية لمنع روسيا وإيران من المشاركة في إعمار سوريا؟
ليس هكذا تكون النتائج. العودة إلى سوريا هي منطقيا حاجة العرب إلى أن يكون لسوريا موقع جديد بينهم يقويهم، لأن أمريكا لا يمكن أن تحالف عربيا وتقويه، ولا تحالف إيرانيا وتقويه، ولا تحالف أحد وتقويه. أمريكا كل حتى الأوروبيون الذين هم أصدقاء تاريخيين لها، لاحظ سياستها مع فرنسا وفي قصة الغواصات مع أستراليا، كيف لا يهمها أبدا إلا مصالحها ودائما تضغط على الأصدقاء قبل الخصوم. إذن هذا التطبيع العربي مع سوريا هو دلالة من الداخل في الشعور العربي لدى النظام الرسمي بأن أمريكا لن تكون حليفة مخلصة ولا صادقة لأحد، وهذه ما فعلته في أفغانستان وما فعلته في العراق دلائل كبيرة. لذلك الأمريكان من الطبيعي أن لا يقبل التطبيع مع سوريا، لكن العلم العرب الذين دخلوا التجربة أصبحت لديهم الخبرة اللازمة لأنه لا سند لهم أبدا إلا حلفهم العربي وبالتالي الإسلامي، ولا سيما علاقتهم أيضا مع دولة الجوار القوية الجمهورية الإسلامية.
نعم، وأود أسألك أيضا دكتور عن هناك حديث لإبعاد القوات الاستشارية الإيرانية من سوريا، كان قد سمعنا إلى رد من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول هذا الأمر، كيف تابعتم المسألة أيضا دكتور؟
لا يمكن لسوريا على الإطلاق أن تستغني عن حليف كان صادقا معها في مقاومتها وفي حربها على الإرهاب. وهذه المسألة السياسة السورية سياسة ثابتة.
نعم.
سياسة ليست متقلقلة أبدا، لها استراتيجية ثابتة. ما دام العدو موجودا فهذه السياسة ستبقى، وما دام العدو واحدا هذه السياسة ستبقى. فالخبراء الإيرانيون تستغني عنهم سوريا طالما هي بحاجة لهم، إلا إذا تم اتفاق بين الدولتين على أن تنهي إيران مثلا الأدوار التي يلعبها المستشارون من منظور أن الجيش السوري لم يعد بحاجة إلى مثل هذه الاستشارية مثلا. وبالتالي كل ما يقولونه في الغرب لا يصل إليه أحد هنا في الدولة السورية ولا أيضا لدى الشعب السوري.
نعم. طيب، وكيف ترى الأفق لعودة العلاقات مع الدول العربية؟ هل ستنضم دول أخرى إلى الإمارات وتزور دمشق في الآونة الأخيرة في الفترة القادمة المستقبلية يعني؟
فشل المشروع الأمر الصهيوني الأوروبي.
نعم.
في تفكيك الوطن العربي بكامله.
نعم.
وفي إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا الفشل يقرأ من جديد في النظام الرسمي العربي بأن السؤال المطروح إلى أين ومع أمريكا إلى أين بتحارب مع أمريكا إلى أين، الطرق مفدودة هناك، ولذلك ليس لهم طرق مفتوحة إلا على دول العربية ودولة الجوار الدولة الإسلامية الإيرانية. إذن الآن النظام الرسمي يريد قراءة المشهد من جديد ليرى أنه لا جدوى أبدا من الاستمرار في الجري وراء الأمريكيين المتصيرين والذين يريدون فقط تقوية الكيان وإضعاف المجموعة العربية والدول الإسلامية. هذه المسائل بدأ النظام الرسمي العربي يقرأها ويستجيب للشعب العربي بأنكم إلى أين أيها الأخ العرب، إلى أين مضى عقد من الزمان ولم يتحقق شيء سوى الفشل للمشروع الأمر الصهيوني، وبالتالي تقضي غريدة للدولة السورية. وهذا يعني أن العرب إن لم يعودوا إلى جامعة عربية الوثيقة العربية فيها هي وثيقة المصالح القومية العليا للعرب، والوثيقة الثانية هي الصداقة والتحالف المتين مع الذين كانوا معنا في الحرب ضد الإرهاب وفي تيهاتهم الدولة الإسلامية الإيرانية وروسيا، إن لم يكن مثل هكذا سياسة فالعرب يجد شيء على الإطلاق.
نعم.
من التحالف مع أمريكا سوى المزيد من الانقسام في دولهم الوطنية ومزيد من تهديد الدولة الوطنية، وهذا السودان الآن نموذج
أمامنا. أحسنتم الدكتور فائز عز الدين الباحث والمحلل السياسي، كنتم معنا من سوريا، ألف شكر وتحية لهذا الحضور الطيب دكتور.
تحية لكم أيضا،
حياكم الله.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بيتا من الشعر يقول: ما ينبنى بيت بلا يساس ولا تنبت أرضا ما به خصوبة. دائما الأساس متين وعماره على قاعدة صلبة. دائما لما بيكون الوطن على حق تكون القادة على حق. عندما تقف الشعوب أمام وبجانب قائدها وجيشها وبلدها لا بد أن تنتصر. إنما مرت به من محن ومصاعب سوريا الغالية الحبيبة عن امتداد جغرافيتها وتكالب كافة دول التي تآمرت عليها. كانت سوريا على حق مع محور المقاومة وسندتها أشقائها وسندوها حلفائها الطيبين أمثال الثورة الإيرانية وأهلنا في إيران وامتداد المقاومة من حزب الله في لبنان، المقاومة الإسلامية وكل الشرفاء على امتداد العالم كانت إلى جنب سوريا. ودائما الذي يبقى على حق ويصمد يأتي الناس إليه. وما عودة الإمارات والمحادثات الأخيرة والزيارة الأخيرة للشيخ عبد الله بن زايد ما هي إلا تتويج بانتصار الشعب السوري وسوريا بقيادة القائد الفذ الرئيس بشار الأسد بمساندة كافة الحلفاء وعلى رأسهم المقاومة في إيران وأهلنا في إيران وكل الشعوب الأخرى. إننا نتطلع إلى غد مشرق، وسوريا دائما هي السباقة إلى ضم وأبوابها مفتوحة إلى كل من يعود. ولست نقول عائدا نادما، إنما أهلا وسهلا بكل من يمد يد التعاون إلى سوريا وإلى شعبها وإلى المقاومة. ودائما للباطل جولات وللحق جولة. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، سوريا الصمود والتصدي، سوريا سلطان باشا الأطراش وبشار الأسد. لكم وافر تحياتي.
نعم، والتحايا موصولة لك عدنان جميل الصحناوي على تواصلك معنا من سوريا على هذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها. بارك الله بك أخي الكريم. نحن معكم مستمعين الكرام، ولازلنا في لقائنا حدث وحوار نتحدث عن لغز التقارب العربي مع سوريا بعد القطيعة التي دامت لأكثر من عقد. في لقائنا لهذا اليوم نتحدث عنه، وأيضا نود أن نستضيف بضيف آخر إن شاء الله في هذا البرنامج سينضم إلينا، لكن اسمحوا لي في هذا الوقت أن أتواصل معكم أحبائي وأقرأ مساهمات الواتساب أو أستمع إليها التي وصلتني منكم أحبائي. بارك الله بكم. علي التي بعثت إلينا: هم يريدون كسب الوقت والمماطلة وتمرير أجنداتهم فقط والتفاوض معها لكي يكسبوا ما لم يستطيعوا كسبه بالحرب بالحيلة والمكر. شكرا جزيلا لكم. تختلف الأوضاع أم علي اليوم، الدول العربية التي تكون بحاجة إلى سوريا وسوريا التي مرت بهذه الأزمة قد تكون اليوم صاحية وتفهم ما يحدث من قبل أعدائها، وستدخل المفاوضات أو تدخل في اللقاءات مع هذه الدول بذكاء. أشكرك جزيل الشكر على اتحال أم علي على تواصلك مع إذاعة طهران في هذا البرنامج. وانتقل إلى رسالة الأخ عبد الله من السنغال الذي كتب لنا يقول: لقد حضرت الدراسة الأردنية من أن يكون هذا التقارب ممارسة تكتيكية عابرة. مشكور عزيزي عبد الله على تواصلك أنت أيضا في هذا البرنامج معنا وحول ملفنا هذا الذي نتحدث عنه ونتحدث فيه. وإلى رسالة صوتية قد بعثها إلينا العزيز الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى رسالته.
بعد أن قاطعت الدول العربية سوريا وأخرجتها من الجامعة العربية، وبعد أن تآمرت الأنظمة العربية العميلة والمطبعة مع الكيان الصهيوني الغاصب ودمرت سوريا وشردت الملايين، لم تفكر هذه الدول بإعادة العلاقات مع سوريا. ولكن بعد انتصار سوريا الأسد وبالتعاون مع محور المقاومة إيران وحزب الله اللبناني والأحرار في العالم، أرسلت هذه الدول موفديها إلى الأسد تتودد من دمشق تطلب إعادة العلاقات معها. وهنا نوجه النصح لإخواننا في سوريا المنتصرة أن تكون على حذر من هذه الدول ورجوعها إلى علاقتها مع دمشق. فمن قاتلك الأمس لن يكون صديقك غدا. لدرامة حدث وحوار، أبو محمد مهدي، اليمن.
أحسنتم عزيزي أبو محمد مهدي الذي يكتب لنا. هل تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، حياك الله أخي ومشكور على تواصلك معنا. كما أشرنا بأن على سوريا أن تكون على حذر ويقظة من هذه الدول المرتجعة في الخليج الفارسي، وهي التي تنتفع طبعا، عليها أن تنتفع من هذه العلاقات لا أن تضرها وأن تقع في مكرهم وخديعتهم. لازلنا معكم مستمعينا الأكارم، ونود أن نتوقف ونتحدث عن المزاعم التي تأتي من قبل بعض وسائل الإعلام التي تؤكد على إبعاد إيران وحزب الله عن سوريا رغم العلاقات التاريخية بينهما، واستفراد سوريا في مشاريع إعمار، استفراد روسيا عذرا في مشاريع إعمار سوريا، لربما العلاقات وتقارب الدول العربية التي أشارت الولايات المتحدة الأمريكية أنها مقلقة لها وتشعر بقلق من الرسائل التي تحملها بعض هذه الزيارات، هي التي تحول أمام الولايات المتحدة الأمريكية لمنع روسيا وإيران من المشاركة في إعمار سوريا. طيب اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن أنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الذي انضم إلينا أيضا في هذا البرنامج، الدكتور رعد هادي جبارة، الدبلوماسي الإيراني السابق من العاصمة طهران. أرحب بك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور، دكتور تسمع صوتي؟ سلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة والإكرام،
حياكم الله. دكتور رعد هادي جبارة الدبلوماسي الإيراني السابق، أهلا بكم في لقائنا هذا. دكتور، قد نشهد في الفترة الأخيرة بوادر للدعوات وانفراجة في بعض من الدول العربية لفتح قنوات المصالحة مع سوريا، كيف تتابعون هذا الأمر؟ وأساسا أنتم كيف تنظرون إلى سبب العداء العربي لسوريا طيلة هذه السنوات؟
تحياتي لك يا أستاذ مصطفى رجاء المحترم،
حياكم الله،
سمعي إذاعة طهران المحترمين،
أعزكم الله.
في الحقيقة كما تعلمون أنه في السياسة ليس هنالك صديق دائم ولا عدو دائم، وإنما هنالك مصالح دائمة تطلبها وتتوخاها الدول في سياستها الخارجية مع بعضها البعض الآخر.
نعم.
والسياسة هي فن الممكن، ولها معادلاتها وتختلف أساليبها بين فترة وأخرى، وليست على وتيرة واحدة. فلا يستمر العداء دائما ولا تستمر الصداقة دائما، المهم هو كيف يعني وأين يمكن أن تتحقق المصالح. كما تعلمون أرادت 4 من الدول الخليجية الإطاحة بحكومة بشار الأسد عن طريق تركيا ولبنان، ومن خلال إعطاء الأموال والسلاح وإغراء الناقمين على حكومة بشار الأسد. فلم تستطع هذه الدول، ولكن بعد مرور عقد من الزمن هل تبقى هذه العداوة قائمة وهل تستمر على وتيرة واحدة؟ لا طبعا، تغيرت المواقف. صدام حارب إيران 8 سنوات ولم يتمكن من بلوغ أهدافه، فقرر التحول إلى صديق وبعث وزراءه إلى طهران وأرسل 123 طائرة مدنية وعشرات الطائرات العسكرية من طراز الميغ والسوخوي كأمانة عند طهران ريثما تنتهي الغارات الأمريكية والحرب في الكويت. وهكذا بالنسبة إلى إيران وعلاقتها مع طالبان التي قتلت الدبلوماسيين الإيرانيين في قندهار كما تعلمون، وكادت أن تقع الحرب بينهما، لكن بدأت مؤخرا طالبان تبعث الوفود إلى إيران وإيران تبعث الوفود. وأمس كان السيد كاظم قمي يزور العاصمة الأفغانية كابول ويلتقي مع كبار مسؤولي طالبان،
صحيح،
ويستقبل ويدعو الوفود من طالبان. وكذلك في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، إيران طالبت بانسحاب أرمينيا من إقليم قرباغ وانسحبت فعلا منها، وبعد عام ونيف توترت العلاقات الإيرانية الآذرية وكادت أن تتحول إلى حرب بعد إرسال حشود ضخمة ومناورات كبرى على حدود أذربيجان لولا تدخل بوتين ووساطة باكستان وقطر والحكمة والعقل الموجود لدى القيادة الإسلامية في إيران.
نعم.
فالحقيقة الإماراتيين والخليجيين أيضا شعروا بالندم وقرروا الخضوع للأمر الواقع، يعني الأمر الواقع في سوريا الآن. تحررت معظم المحافظات السورية وكذلك العاصمة دمشق بفضل تضحيات الشعب السوري والشعب الإيراني وكذلك الفصائل المقاومة المسلحة من لبنان والعراق وأفغانستان ويعني باكستان. هؤلاء الحلفاء للجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية قدمت الدماء من أجل صيانة وحفظ وحراسة دمشق من السقوط ومن أجل تحرير بقية المحافظات السورية. فهذه هي السياسة يعني الخليجيون الآن وجدوا أنفسهم لا بد لهم ولا خيار أمامهم إلا أن ينعطفوا وأن يتصالحوا مع الأمر الواقع.
دكتور هناك وسائل إعلام بدأت تتحرك وتعلن بأن خطة الدول العربية للتقارب من سوريا هي لإبعاد إيران أو لإبعاد سوريا من إيران ومحور المقاومة. هل ستفلح هذه الخطة أم أساسا ما يتم طرحه عبر الإعلام المعادي فاشل وليس له من أساس؟
سيدي الفاضل، يعني السيد حسن، سماحة السيد حسن نصر الله، اعتبر هذه الزيارة اعترافا بانتصار سوريا في الصراع الدائر في سوريا، وهي فعلا كذلك.
يعني
الآن سوريا انتصرت على الحرب الكونية وعلى التآمر الإرهابي الذي كان يريد السيطرة على دمشق ويريد تفجير مقام السيدة زينب وبقية الأضرحة والمقامات والمزارات، ولكن الحكومة السورية والشعب السوري والجيش السوري وكذلك بتعضيد وإسناد ودعم كبيرين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومة العراقية واللبنانية وبقية الحلفاء تمكنوا من صيانة هذه المزارات والمراقد والحرم وتمكنوا من تحرير الأرض وحماية العرض. فلذلك الآن لا يمكنهم أن يحققوا بالسلام ما عجزوا عنه بالحرب وما أنفقوه من أموال ستكون عليهم حسرات.
طيب، وأيضا يتم الحديث بأن روسيا لربما ستنفرد حقا بمشاريع إعمار سوريا، هل هذا الأمر صحيح أم أن دمشق ستتمسك بعلاقتها مع إيران وتعاونها الاقتصادي معها؟
باعتباري دبلوماسي سابق وباعتبار ما لدي من معلومات كبيرة وشاملة عن العلاقات السورية الإيرانية، هذان البلدان حليفان استراتيجيان، يعني إيران تنظر إلى سوريا على أنه حليف استراتيجي.
صحيح.
وكذلك سوريا نظرتها إلى إيران على أنها أكبر سند وداعم إقليمي ودولة كبرى على الصعيد على صعيد الشرق الأوسط، وهي قد يعني قدمت الدماء والأموال والمليارات والنفط والإمكانات الكبيرة وقوات استشارية والأصدقاء أيضا حثتهم على المشاركة واستجابوا لهذه الدعوة، وفعلا كانت هنالك معارك شرسة وطاحنة استطاعت القوات الرديفة والحليفة للجيش السوري أن تتصدى لداعش، وهكذا الأمر حصل في العراق. يعني إيران لا تريد أن تقع أي مدينة عراقية أو سورية بيد داعش وأن تتحول إلى خطر وأن تتحول إلى بذرة دولة مارقة وإرهابية وتهدد الأمن القومي الإيراني. فلهذا يعني سوريا تدرك بأن الجمهورية الإسلامية حضورها حضور ضروري ومشاركتها في إعادة الإعمار في سوريا، وهذا ما حصل. وقد ذهبت وفود إيرانية وعقدت اتفاقات ومعاهدات جيدة مع الجانب السوري.
نعم.
وقريبا سوف ترون أن هنالك مئات الآلاف من الإيرانيين.
نعم.
الذين يتوجهون إلى العاصمة السورية وإلى
لزيارة
المحافظات السورية من السواح والزوار.
نعم.
وهكذا الأمر بالنسبة إلى العراق، يعني هنالك حملة كبرى لإيثاد وتفويج الزوار الإيرانيين بعشرات الألوف.
نعم.
إلى العراق وإلى سوريا، وهنالك يعني لا أخفي عليكم اتفاقيات كبرى في مجال الصناعة والتجارة والزراعة وفي مجال الطب وفي مجال السياحة وبناء الفنادق وإعادة الإعمار، والشركات الإيرانية لديها أكبر الاستعداد وهي شركات مجربة وجيدة.
نعم.
وقد
نعم.
يعني قامت بمشاريع كبرى. نعم. في أنحاء مختلفة من العالم، وهنالك مجالات لا يمكن أن أتطرق عليها في التعاون الثنائي على الجانب الدفاعي والجانب العسكري.
صحيح.
وهنالك مدن يعني مدن من الصواريخ بنتها إيران، أقولها بلفافة ولا أستطيع التفصيل فيها، يعني وأقيمت هذه المدن والقواعد الصاروخية ومصانع الأسلحة في سوريا بفضل التعاون يعني الحضور الإيراني، فهذا لا يمكن أن يزول بزيارة يعني وزير خارجية الإمارات والاتفاق الذي تم بين الإمارات وسوريا على إقامة محطة طاقة كهروشمسية، يعني يعني توليد الطاقة من الكهرباء من الطاقة الشمسية. هذا الذي تم عليه هذه المحطة بقيمة 300 مليون دولار شريف دمشق. أما بالنسبة إلى روسيا فإنها حليف لكلا البلدين، يعني لإيران ولسوريا، وما تقوم به روسيا مثلا في مجال تصدير الطائرات العسكرية المقاتلة، في مجال تصدير المنظومات الصواريخ S-300 أو S-200 أو S-400 إلى سوريا، هذه لا تقوم بها إيران، يعني هنالك أدوار تقوم بها إيران لا تقوم بها روسيا وتحتاجها سوريا، وهنالك أدوار أخرى تقوم بها روسيا ليست متوفرة لدى إيران. إيران تصدر للبنان وللعراق ولسوريا ما تحتاجه وما تريده وما يقع تحت إمكاناتها من ما يمكن أن يعني يريده الشعب السوري الشعب العراقي، ولن تقصر أبدا في إسناد الشعوب الصديقة والشقيقة والدول المجاورة لها، وهذا هو نهج الثورة الإسلامية الإيرانية، دائما هو يعني الاستجابة للطلبات الدول الصديقة. ولا تنسى إيران أن سوريا قد وقفت معها
صحيح
وقوفا جيدا صحيح أيام الحرب التي شنها المقبور صدام طيلة 8 سنوات، وكانت هنالك ضغوط عربية وغربية على سوريا بأن تغير موقفها من الجمهورية الإسلامية، لكن ظلت سوريا الأسد داعمة ومؤيدة ومساندة للموقف الإيراني سياسيا وإعلاميا، وهذا بالحقيقة استمرت الصداقة السورية الإيرانية رغم كل الضغوط التي كان يتعرض لها
الرئيس
الراحل بشار الأسد، وإيران وفاء منها لتلك التضحيات وذلك الإسناد، قامت بإسناد يعني الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد، ولا يمكن
خلال محنته
بشار الأسد إلا أن يكون وفيا، ويجب أن يكون حذرا من
دكتور
أن يوقع به في يعني أحبولة أو في خطة ينصبها له الخليجيون.
دكتور أساسا ودي أسألك فيما يخص بالولايات المتحدة الأمريكية التي هي ممتعضة لربما، وعلى لسان بلينكين جاء هذا الأمر، نحن نشعر بقلق من الرسائل التي تحملها بعض هذه الزيارات إلى سوريا، كذلك فيما يخص ويرتبط باللقاءات التي تأتي في بغداد بين المسؤولين الإيرانيين وكذلك المملكة العربية السعودية لعودة العلاقات فيما بين هذه الدول، أهمية هذه النشاطات وهذه الأمور كيف تكون وترونها؟ وأشرتم أنتم إلى نهج الثورة الإسلامية التي هي تكون في مقدمة هذه العلاقات بين دول المنطقة.
أستاذ مصطفى، لأكون معك صريحا يعني بدون مواربة وسأقول لك بشكل مباشر، هل تظن أن السعودية أو الإمارات تقوم بخطوة دون ضوء أخضر من أمريكا؟ لا يمكن يا أخي يا مصطفى. الضوء الأخضر الأمريكي صدر للسعودية وللإمارات ولغيرهما بتحسين العلاقات مع، وحتى للأردن بتحسين العلاقات مع سوريا وعودتها التدريجية والاستحقاقية واستحقاقها أن تعود إلى الجامعة العربية، لأنها دولة مؤسسة في الجامعة العربية، لا يمكن أن تبقى خارج إطار هذه الجامعة ومقعدها خالي، فهنالك ضوء أخضر من خلف الستار، يعني على استحياء جاءته تمشي على استحياء. الآن الإمارات بادرت بهذا، وعمان لم تقطع أصلا علاقتها مع
سوريا،
يعني سوريا، وكذلك يعني الأردن بادرت وأرسلت مدير مخابراتها واجتمع مع نظيره، وكذلك جاء مدير المخابرات السورية واجتمع مع نظيره، وهنالك اجتماعات عراقية سورية ويعني اللبنانية سورية وانفتاح بين الجانبين، ودعك من هذه التصريحات الظاهرية الأمريكية الخجولة التي بالحقيقة لم تمنع هذه، خلي تحتها خطين، لم تمنع أي دولة من التقرب من الرئيس بشار الأسد ومن الذهاب إلى سوريا، ولو كانت قد أعطتهم العين الحمراء والضوء الأحمر لما تقربوا ولا ما قرروا ولا ما ركبوا أصلا بطائراتهم وتوجهوا إلى دمشق. يعني الموضوع بالنسبة لي واضح وضوح الشمس، وهنالك يعني قرار بانفتاح سوريا على الجميع وعودتها التدريجية. ولكن النقطة الوحيدة التي ينبغي أن نقولها هنا هو تحذير الأخوة السوريين من أن يقعوا في
فخ
حبولة أو في يعني خداع بعض الخليجيين أو بعض الدول الخليجية واستدراجهم، وأن يعني يكونوا على حذر من الخطط التي قد يكون توضع لهم لاستدراجهم لتغيير نهجهم في علاقاتهم سواء مع الجمهورية الإسلامية أو مع أخوتهم في العراق أو مع لبنان، وهم بالحقيقة واعون وحذرون ولديهم قيادة وسيادة وهم جديرون بهذه القضية.
نعم، والسنوات العجاف أكسبتهم تجربة جيدة في هذا الأمر، وهم يعرفون الآن من يقف معهم ومن يكون عدو لهم على أي حال، ومن تآمر عليهم. صحيح. أشكرك جزيل الشكر الدكتور رعد هادي جبارة، الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، كنت معنا في هذا اللقاء. ألف شكر وتحية لإتاحة الفرصة في هذا اللقاء.
بارك الله بكم،
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم.
مع السلامة.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا هذا، حدث وحوار الذي كنا وقد توقفنا معكم إزاء محورنا لغز التقارب العربي مع سوريا بعد القطيعة. وأشكر جزيل الشكر ضيفي الدكتور فائز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا الذي كان معنا في هذا البرنامج، وكذلك الدكتور رعد هادي جبارة الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران الذي تحدث إلينا حول هذا المحور، وألف تحية لتواصلكم ومتابعتكم إيانا مستمعين الأكارم في هذا البرنامج. أبو محمد من العاصمة طهران يكتب لنا في مشاركته وإسهامته أننا شكرا جزيلا لهذا البرنامج الراقي واختيار المحاور الجميلة التي تزيدنا في الوعي السياسي، وبارك الله بضيوفكم الكرام ونشد على أيديكم دائما في هكذا برامج جيدة نستمع إليها عبر أثير إذاعة طهران. حياك الله أبو محمد من العاصمة طهران، أشكرك جزيل الشكر أخي ولهذه الكلمات الطيبة التي بعثها لإذاعة طهران ولبرنامجنا هذا حدث وحوار. مستمعينا الكرام، قد وصلنا إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، أذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت حيث بإمكانكم متابعة البرامج وآخر المستجدات في ملفات عديدة سياسية اجتماعية وغيرها دينية على موقعنا عبر شبكة الإنترنت arabicradio.net عنوانه موقعنا مستمعينا الكرام. شكرا لطيب المتابعة وحتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.